بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البقرة.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب القرآن، والريب الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ريب فيه، لا شك فيه. وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافا. ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، وخصت الهداية للمتقين كما قال
مرفوعا على النعت للكتاب، يعني ذلك الكتاب هدى، يكون في محل رفع نعت الكتاب أو في محل نصف على أنه حال، حالة كونه هدى. وعلى خلاصة أنه في قول لا ريب فيه فيه قولان للقراء: القول الأول أن الوقف على قول لا ريب، ذلك كتاب لا ريب لا شك، ثم قال فيه هدى. والقول الثاني أن الوقف على وقف فيه لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا أبلغ لأمرين: الأمر الأول أنه دلت عليه آية السجدة لا ريب فيه هدى للمتقين، والأمر الثاني أن تكون هدى صفة للقرآن، في خلاف إذا قال فيه هدى يعني يقول مجتمع الهدى فيكون أقل بلاغة. نعم.
حسن الله عليك. قال: عفى الله عنك، وخصت الهداية للمتقين كما قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعن ابن عباس وابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدى للمتقين، يعني نورا، نورا للمتقين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هدى للمتقين، قال: هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وعنه: للمتقين، قال: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال قتادة: للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الآية والتي بعدها. واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال
والصواب أنها تشمل الأقوال كلها. هم الذين يتقون الشرك، هم الذين يعملون بطاعة الله، وهم الذين يعرفون الله، وهم الذين وصفهم الله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، كل هذه أوصاف لهم. سموا متقين لأنهم يتقون الشرك ويتقون المعاصي ويتقون غضب الله بطاعته وتوحيده والإيمان به، وهم يتفاوتون في التقوى، المؤمنون يتفاوتون في التقوى. فالمتقون طبقات ثلاث: السابقون المقربون يتقون الشرك والكبائر والمعاصي، ويتقون أيضا المكروهات كراهة التنزيه، ويتقون أيضا التوسع في فضول المباحات. والأبراء والمقتصدون يتقون المعاصي والكبائر ويعملون بالطاعات، لكنهم قد يفعلون المكروهات كراهة التنزيه. والظالمون لأنفسهم يتقون الشرك ولكن قد يقعون في بعض المعاصي. نعم.
أحسن الله إليك. وقد روى الترمذي عفى الله عنك وابن ماجه عن عطية السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
كلم على تخريجه عنده، عندك الأصل شكال عليه في الأصل وعطية عندكنا. على كل حال، لكن المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، وإن كان الخبر فيه ضعف، يعني لا يبلغ المؤمن وصف المؤمنين حتى يدع ما به بأس حذرا مما مما لا يبلغ درجة المتقين الذين يسلمون من التعرض لغضب الله وسخطه، وإلا فإن العاصي اتقى الشرك فهو عنده وهو من المتقين، اتقى الشرك ومات على التوحيد فهو اتقى الخلود في النار، لكن قد يدخل النار، لكن لا يدخل يبلغ الإنسان درجة المتقين الذين يسلمون من عذاب الله حتى يترك ما به بأس، ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يترك المكروهات حتى لا يقع في المحرمات. نعم،
أحسن الله إليك. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل.
ما يقر قر يقر. نعم، ويطلق الهدى،
عفوا الله عنك، ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداهم، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات.
وهذه هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب، وكونه يقبل الحق ويرضى به ويختاره، هذا إلى الله، لا أحد يملك هذا إلا الله. هذه هداية التوفيق والتسديد والإلهام وقبول الحق والرضى به واختياره، هذا لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه الرسول عليه ولا غيره. والنوع الثاني هداية الدلالة وإرشاد وبيان، هذه يقدر عليها الرسل والدعاة والمصلحون، يبينوا للناس الحق. وإذا هذه الهداية الأولى نفيت عن الرسول، يقول: إنك لا تهدي من أحببت، لا توفق. وأثبتت له الهداية الثانية، يقول: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل. نعم،
أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك، ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد. قال الله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
المرشد يعني هاد يعني مرشد، وإنك ترشد. وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم على الحق وبينا لهم طريق الخير، فاستحبوا العمى على الهدى، ما قبلوا طريق الحق. نعم،
أحسن الله إليك. وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح، والله أعلم.
يعني بينا له طريق الخير وطريق، هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. والمراد بالآية الهداية الأولى، هدى للمتقين، يعني هذا القرآن فيه هداية المتقين، هداية التوفيق والتسديد والإلهام، إن الله يهدي ويوفق المتقين. نعم،
أحسن الله إليك. معنى التقوى: وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى.
يعني تشمر التقوى الحسية، إذا جاء الطريق فيه شوك تشمر، والتقوى المعنوي كذلك، يعني تتقي المعاصي، تشمر وتتقي المعاصي وتسلك المسلك الذي يرضي الله. نعم،
أحسن الله إليك. الذين يؤمنون بالغيب، معنى الإيمان. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. قال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا وعملا واعتقادا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل.
وهذا هو الصواب، مؤمن بالإيمان قولا وعملا واعتقادا، هذا هو الإيمان الشرعي، وأصله التصديق في القلب والإقرار، هذا هو أصل الإيمان. ولكن مسمى الإيمان في الشرع يشمل الاعتقاد، اعتقاد القلوب، وعمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، كله داخل في مسمى الإيمان. نعم،
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين،
أي بمصدق. نعم،
أحسن الله إليك. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال، كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، وهو يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة، وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة.
لأن المؤلف ابن كثير له شرح البخاري، شرح البخاري لكنه مفقود، ما أدري هل وجد شيء منه. نعم
حسن الله عليك. ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم في دار الخشية داخلة في مسمى الإيمان. نعم
حسن الله عليك. وأما الغيب المراد ها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة. وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره، ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية والحاكم في مستدرك، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أحدثك حديثا جيدا، تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، قال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك، قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قال عفى الله عنك، قال الله تعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
ما تتكلم عليه
زهر الإمام أحمد عفى الله عنك.
لا أظن الحديث معروف، أصل معروف في لفظ آخر، قال النبي قال لأصحابي مرة وددت أني رأيت أصحابي، قال وددت أني رأيت إخواني وأصحابي، فقال يا رسول الله أصحابك؟ قال أنتم إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعد، يتمنى أحدهم رؤيتي أو كذا بنفسه وأهله كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت. نعم نعم الصحبة هذه خاصة بالصحابة. نعم نعم لا خيرية خاصة، معلوم أن الصحابة أفضل لكن في خيرية خاصة. نعم
أحسن الله لك. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، معنى إقامة الصلاة. قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها.
وكل هذه المعاني داخلة في إقامة الصلاة، كل هذه المعاني كلها داخلة، يشمل المحافظة على إتمام الركوع والسجود وعلى الوضوء وعلى المواقيت وعلى أدائها في الوقت وعلى العناية بالجماعة وحضور القلب والطمأنينة، كلها داخل في إقامتها. نعم
أحسن الله لك. المراد بالإنفاق عفى الله عنك. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ومما رزقناهم ينفقون، قال زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون، قال نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جويبر عن الضحاك كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر مسيرتهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات، سبع آيات في سورة البقرة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات.
لا في ضعف جويبر عن الضحاك ضعيف. نعم
قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة.
نعم، فهذا الصبنة تشمل الزكاة وغيرها، تشمل الزكاة والنفقات الواجبة على الأهل والمماليك والأقارب والبهائم، وكذلك أيضا أنواع الصدقات الأخرى الواجبة والمستحبة. نعم،
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: معنى الصلاة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة.
ومن الدعاء قوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. أصل الصلاة الدعاء. نعم،
أحسن الله إليك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. أوصاف المؤمنين: والموصوفون هنا هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها، من عربي وعجمي وكتابي، من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والإيقان بالآخرة. كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهم، والله أعلم. قال عفى الله عنك: قال الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الهداية والفلاح من نصيب المؤمنين. يقول الله تعالى: أولئك، أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله، والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة، وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات، على هدى من ربهم، أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة، بأن أدركوا ما طلبوا، ونجوا من شر ما منه هربوا، ففازوا بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب.
نسأل الله نسأل الله جارنا وإياكم منهم. نعم
حسن الله لك. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على البسملة، وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. وقوله: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين، فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه، فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال: هدى للمتقين.
وهذا أيضا كذلك النفي في صفات الله ليس نفيا محضا، وإنما مشتمل على إثبات ضده من الكمال، مثل قوله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قوته لكمال حياته وقيوميته، لا يؤده حفظهما لكمال قوته وقدرته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه، لا يظلم مثقال ذرة لكمال عدله، وهكذا. النفي يتضمن إثبات ضده من الكمال، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكونه أكبر وأعظم من كل شيء، فالنفي في صفات الله يتضمن إثبات ضده من الكمال، لأن النفي المحض الصرف الذي لا يتضمن شيئا لا مدح فيه، ولأن المعدوم يمدح بالنفي، ولأن المعدوم يصب بالنفي والمعدوم لا يمدح. نعم
أحسن الله إليك. فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال: هدى للمتقين. والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة، وقال: هدى، وحذف المعمول، فلم يقل: هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني، لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر: هدى للناس، فعمم. وفي هذا الموضع وغيره: هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة، ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية، وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية، ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق وهداية البيان، بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال: الذين يؤمنون بالغيب، حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله، فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفياتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال: ويقيمون الصلاة. لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون. يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان إلى عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقوله وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بالكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السابقة السماوية وبجميع الرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال: وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم، وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة. وهل الهداية الحقيقية إلا هدايتهم؟ وما سواها مما خالفها فهو ضلالة. وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي، كما في قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. ثم قال: وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم، لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
نعم، وهذه الآية الكريمة فيها وصف المؤمنين، فالله تعالى وصف في أول سورة البقرة ذكر صفات المؤمنين في 4 آيات، ثم وصف ذكر صفات الكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، ثم ذكر صفات الكفار باطنا وهم المنافقون وإن كانوا يظهرون الإيمان في 13 آية. فهذه الآيات الكريمات من أول سورة البقرة في صفات المؤمنين فيها من الفوائد والأحكام أن الحروف المقطعة استأثر الله بعلمها ولا يعلم معناها أحد، وهذا هو الصواب. وفيه دليل على أن هذا القرآن معجز، لأن الله تحدى البشر أن يأتوا بمثله. وفيه من الفوائد بيان عظم هذا القرآن، بيان عظم هذا القرآن وأنه كلام الله لا شك فيه، يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه أن هذا القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق وأنه لا شك فيه ولا مرية. ونفي الشك يفيد اليقين، لأنه يقين أنه كلام الله عز وجل. وفيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن الحروف ليست من كلام الله، هذا باطل. هذا القرآن الذي نقرأه بحروف وآيات هو كلام الله بحروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. وفيه أن هذا القرآن هداية، أن هذا القرآن هدى، ونكر الهداية لتشمل جميع أنواع الهداية. فهدى هذا القرآن في هداية للمتقين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد. والقرآن هدى لجميع الناس، يعني لأن الله بين فيه طريق الخير وطريق الشر لكل أحد، للمؤمنين والكفار. لكن الله تعالى وفق المؤمنين فصار لهم، فهداهم الله هداية التوفيق وتسديد وإلهام، وخذل الكفار عدلا منه وحكمة، هدى المتقين فضلا منه وإحسانا، وخذل الكفار عدلا منه وحكمة. وفيه في هذه الآيات بيان صفات المتقين، وأن صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة، 5 أوصاف. هذه هي صفات المتقين أهل الهداية وأهل الفلاح. في دلت هذه الآيات على أن المتقين هم أهل الهداية وهم أهل الفلاح، فهم على هدى من ربهم، هداهم الله ووفقهم وسددهم وحصلوا على الفلاح الكامل، وهو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، فسلموا من شرور الدنيا والآخرة وحصلوا على مرضاة الله وثوابه والتمتع بدار كرامته والنظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذه الآيات دلت على أن أوصاف المؤمنين، هذه أوصاف المتقين، أنه لا بد للمؤمن أن يتصف بها حتى يكون من أهل الهداية وأهل الفلاح. الوصف الأول الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو يشمل كل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة، الأخبار عن الأمم السابقة وعن خلق السماوات والأرض وعن خلق آدم، والأخبار عن أشراط الساعة والأخبار عن اليوم الآخر وعن الجنة والنار والجزاء والحساب، كله داخل هذا في الإيمان بالغيب. والوصف الثاني إقام الصلاة، إقامتها باطنا وظاهرا، ظاهرا بالإتيان بالركوع والسجود والأفعال، وباطنا بالإخلاص والصدق وحضور القلب والطمأنينة. والوصف الثالث الإنفاق مما رزقهم الله، الإنفاق من أموالهم، وهذا يشمل النفقات الواجبة والمستحبة. النفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، والإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان، كل هذا داخل في الإنفاق مما رزقهم الله. والوصف الثالث الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، والإيمان بما أنزل على الرسل السابقين الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور. والوصف الخامس الإيقان بالآخرة وبالآخرة هم يقوم. والآخرة هي التي بعد الدنيا، تكون بعد البعث، الإيقان بالآخرة، الإيمان بالبعث والجزاء والحساب والنشر والحشر ووزن الأعمال والورود على الحوض، والإيمان بالصراط ثم الاستقرار في الجنة والنار، كل هذا داخل الآخرة. والآخرة يوقنون بهذه الأمور، يعني يصدقون ويعتقدونها حقا يقينا لا ريب فيه ولا شك فيه، لا ريب في البعث ولا ريب في الحساب ولا ريب في الوقوف بين يدي الله، ولا ريب في الجنة ولا ريب في النار، ولا ريب في الصراط ولا في الحوض ولا في الميزان، وكذلك ولا ريب في الصراط الذي يصطب علامات جهنم، ولا ريب في الجنة والنار، ولا ريب في لقاء الله، كل هذا داخل في قوله بالآخرة هم يقولون. هؤلاء هم أهل الهداية، هم أهل الهداية اللي حصلتهم الهداية التامة، وهم أهل الفلاح الذين حصلوا على المطلوب على رضا الله وكرامته وسلموا من شرور الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.